يعني لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استعراض روايات الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على وجوب الفحص. الوجه الثالث كان يتألف من روايات يدعى دلالتها على وجوب الفحص على المالك. طبعا الآن نتكلم عن أصل وجوب الفحص كما قلنا عند البداية البحث، ولا نتعرض للتفاصيل كمه وكيفه، هل يجب الفحص أو لا. الرواية الثالثة صحيحة هشام بن سالم، الجزء 26 صفحة 296، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم وأنا جالس عليه السلام. خب السند واضح، احنا بحثنا على كل حال وهو واضح، ماكو كلام إلا في محمد بن عيسى بن عبيد وفي رواياته عن يونس، وهذا إشكال دفعناه مرارا وتكرارا. عموما نحن تعرضنا للسند فلا داعي للتعرض مرة ثانية.
لو في عدد
إمكان
روايته عن
أو إيه إيه، وأصل وثاقته فيها كلام محمد بن عيسى العبيدي، البعض يتوقف في وثاقته وإن كان رأيا شاذا. قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم، أبا إبراهيم كنية الإمام الكاظم عليه السلام، وأنا جالس أنا حاضر، فقال إنه، طبعا الرواية الأمس أيضا كانت عن هشام بن سالم، وكان أيضا خطاب الأعور هو السائل، ولكن كان يسأل منه، كان يسأل الإمام الصادق عليه السلام. البارحة يا إخوان قال ليس له، كان لنا أجير وله عندنا راهم وليس له وارث، فظاهره أنه ميراثه ميراث من لا وارث له، ثم كرر ثم كرر على الإمام، وآخر شيء دفعنا الرواية قلنا ما تصلح الاستدلال في محل كلامنا. هنا ما ينبغي أن نقول بأن الرواية، أنا لأول وهلة قلت لعل الرواية هي نفسها ذيك الرواية، ما ينبغي أن يقال بهذا، أولا لعدة قضايا، أولا في السند اختلاف، ثانيا هناك المسؤول هو الإمام الصادق عليه السلام، هنا المسؤول هو الإمام الكاظم عليه السلام، ثالثا القضيتان متشابهتان لكن هذه واضحة الانطباق على محل كلامنا، تلك محل كلام أنها تنطبق على مجهول المالك بهذا المعنى. قال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من أجره شيء. هنا صريحة في أنه أجرته هي المتبقية، البارحة قال وله عندنا دراهم، قلنا يحتمل أن لا تكون أجرته وإن كان ظاهر الأجر، ولا يعرف له وارث، فقدناه ما قال مات، انتبهوا قد يكون موجود ما نعرف هم ورثته، لأنه في المفقود يتربص بماله 4 سنين كما هي الفتوى المعروفة ثم يقسم الميراث. فتوى على كل حال بحثه في كتاب الميراث، صح هذا أو لم يصح، لكن هنا يقول لا يعرف له وارث بعد أن قال فقدناه ومات ما نعرف عنه شيء. قال فاطلبوه، مو اطلبوا وارثه، فاطلبوه هو هذا المفقود، هذا ظاهر الرواية. قال قد طلبناه فلم نجده. قال فقال مساكين، ذيك الرواية قال يقسم على المساكين، ها هنا مساكين، وحرك يده، يعني بلاء ابتليتهم به شو تسوون، ها. قال فأعاد عليه، لأنه بلاء إنصافا هو بلاء، إذا واجب الفحص قضية يعني وجعت رأس. قال فأعاد عليه، قال أطلب، لأنه يعني طلبناه مولانا، شنو يعني أطلب إلى متى وين؟ قال أطلب وجهت، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك. مو مطلق الطلب، يعني الطلب المجهد يعني بذل الوسع، ها هذا يفضي إلى اليأس. أحسنتم، ظاهروا هذا. وإلا فهو كسبيل مالك، هذا يؤيد ما استفدناه البارح أنه كسبيل مالك، ما يتنافى مع أنه كلي في الذمة. هنا واضح أنه كلي في الذمة، يقول شأنه شأن أموالك هذا، وأنت ما شخصته، هو في ذمتك يعني. فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، ما خل تصدق به بعد اليأس. بعد اليأس قال هو حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصي به، إن جاء له طالب أن يدفع إليه. القضيتان متشابهتان جدا، قد تكون نفس القصة يا إخوان. بقيت في ذهن حفص الأعور إنصافا، سأل عنها الإمام الصادق بطريقة، وفي طول الزمان سأل عنها بطريقة أخرى الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذه يحتمل أن حفص يسأل عن نفس القضية جدا، وهذه واضحة بعد، ما تحتاج كلام.
أيضا نستطيع نقول بأن الأجير لم يموت.
الظاهر الأول لذيك الرواية هو الموت، ما قال فقدناه.
لا يعني الرواية الثانية
قال كان لنا أجير وله عندنا دراهم ولا نعرف له وارد. ظاهرها أنه عندنا علم أنه انتقل إلى، ظاهر ذيك أنه عندنا علم أنه انتقل إلى وارثه، بس ما نعرف وارثه.
بالنسبة للرواية الثانية
هنا صريحة أصلا أنه غير ميت، والإمام فهم هذا عندما قال اطلبه، اطلب نفس الشخص الذي فقدته.
أي
هنا ما يقول ليس له وارث، يقول لا نعرف له وارث، قد يكون له يعني، هنا يبقي احتمال أن يكون له وارث لكن لا نعرف له وارثا. عموما الرواية واضحة جدا يا إخوان، سندا صحيحة، دلالة واضحة على أنه يجب الفحص، ويجب الفحص المجهد يعني حتى اليأس. وبعد ذلك الآن مو مربوط بمحل كلامنا، سيأتي إن شاء الله حديثا أنه تكليفنا ما هو تجاه هذا المال الذي فحصنا ويأسنا ولم نعثر، ما دام في الذمة، المورد هنا في الذمة. فيقول احتفظ به، احتفظ به مو عين شخصية، يقول احتفظ به بمعنى هو في ذمتك وتصرف في أمواله بشكل طبيعي، ما لازم تفرز مال جانبا، ما لازم تفرز مال جانبا، لأنه هو ما إلى عين شخصية عندك. وعليه فالرواية نعمة الرواية الدالة على وجوب الفحص، وتوضح أيضا، أحسنتم، توضح مقدار الفحص، وهو أنه حتى اليأس بحسب ظاهره المجهد. وعليه فلا شك ولا ريب في أنه يجب الفحص. هذه الرواية يا إخوان لا توجد أي إشكال على سندها أو دلالتها، لكنه مع ذلك كرر السيد الخوئي إشكاله هنا. طبعا هو جمع عدة روايات قال كلها واردة في المفقود لا في المجهول، ها قال واردة في المفقود المالك، المالك اللي نعرفه وفقدناه مو في مجهول المالك. يعني الرواية أجنبية عن محل كلامنا، لأن كلامنا في مجهول المالك. خب هذا ما أفاده السيد الخوئي، ونحن أجبناه ونجيب أن مجهول المالك كمفهوم لم يرد في آية أو رواية حتى تحدث عنه سيدنا، ها ما ورد في آية أو رواية مجهول المالك. ولذلك أنا كنت في التعريف أدقق حتى إذا وصلنا إلى هذه الأماكن يكون واضح عندنا، وهو أن المراد من بحث مجهول المالك عند الفقهاء هو مفقود المالك، لا المجهول بالمعنى اللغوي. ها وعليه لا شك ولا ريب يا إخوان أن المالك رأيناه ثم فقدناه، أو لم نره وفقدناه، ما هو الفرق؟ ما دمنا نعرف أن لها مالك لا فرق أبدا، لا يحتمل الفرق لا عرفا ولا شرعا. وعليه فلا شك ولا ريب في أن الرواية نعمة الدليل على وجوب الفحص في محل كلام.
الجهالة أعم من كون من فقد حاله
أو فقد عينه أو أثره. نعم. الرواية الرابعة صحيحة يونس بن عبد الرحمن أيضا، أنا جبت الصحاح بداية حتى ننتقل بعد ذلك إلى غيرها، وهي الرواية الواردة في الجزء 25 من الوسائل صفحة 450.
ما مرت علينا رواية شيخنا بأنه فيها اجعله كسبيل مالك في المال العيني ظاهرة
ما موجود، وهذا باعتبار ما مربوط ببحثنا هنا شيخنا. أنا راح إن شاء الله نتحدث، ربما أفضى بنا هذا إلى خلاف ما عليه المشهور من أن مجهول المالك مطلقا يتصدق به، قد يفضي بنا هذا في الأبحاث القادمة إن شاء الله إلى أن مجهول المالك إذا كان عينا شخصية يتصدق به، إذا كان كل في الذمة يبقى على ما هو عليه ويوصى به إذا حدث طارئ على الإنسان. خب جيد، الرواية في الجزء 25 صفحة 450 صحيحة يونس بن عبد الرحمن، وهي الرواية الثانية من الباب السابع من أبواب اللقطة. محمد بن الحسن أي الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار تقدم، وهو أسانيد صحيحة له إلى الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر، حتى لو ما قال وأنا حاضر فيها كذا روايات نحملها على الشهادة الحسية، فقال إلى أن قال فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. خب جيد، قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع، ما نعرف شيء، لسنا نعرفه مو يعني ما شفناه، كيف كان زميل معكم بالحج وما رأيتم، لسنا نعرفه واضح يعني ما نعرف مشخصاته، شخصه نعرفه مشخصاته لا نعرفه، ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع، يعني احتمال العثور عليه. ثم فد شيء في رحلنا، يعني مو شيء، مو مجوهرات أو شيء غالي الثمن حتى هو يجري يبحث يسأل مثلا، قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. ها؟
بعد أن قال له شيئا في الرحال أو لا
لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصل، يعني ميؤوس منا. بعبارات من أخرى اليأس مو اليأس الرياضي، خب احتمال العقل يبقى قائم باتفاقا يجي أو اتفاقا نروح له بالي، يعني واقعا انظر إلى ذاك الزمان جنابك وشوف ناس كانوا في الحج ما يعرفون شيء عنه، مو لو كان معاشرهم مدة طويلة بالحج كانوا تعرفوا على بعض، لكن يمكن التقوا في بعض المنازل في يوم عرفة، كم يلتقي وناس ما يلتقون لا قبل الموسم ولا بعد الموسم ويلتقون في عرفة، ثم الآن هو راح الطرف بلده وما نعرف من أي دولة من أي بلد، هو قد يعرفنا وقد لا يعرفنا، فش يسوي؟ قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. طبعا البيع ما له موضوعية، قد واحد يتصدق بنفسه لكن قد يكون هو بعينه ماذا غير قابل لأن يتصدق به براحة مثل ما لو بيعه، كما لو كان له ثمن ثمنه قابل أن يتصدق به على عنده من الفقراء، بينما هو غير قابل بعينه، أو قد يكون بعينه غير مفيد للفقير. قال إذا كان كذا، إذا كان كذا يعني كيف، يعني لا تعرفه ولا تعرف بلده ولا تعرف كيف تصنع، يعني يائس منه، يعني إذا لم يكن كذا واضح أنه هنا في مقام التحديد، ها سواء قلنا الشرط له مفهوم أو ما إلى مفهوم مطلق الشرط، هنا واضح من القرائن أن له مفهوم لأنه يتحدث عن حالة خاصة، يعني إذا لم يكن كذا فلا تبعه وتتصدق بثمنه. خب لا أبعه وأتصدق بثمنه، شو أسوي؟ شو أسوي؟ قد يستفاد منها حينئذ وجوب حفظه لصاحبه. خب وجوب حفظه لصاحبه وأنا غير يائس منه ويمكنني أن أتعرف على بلده أو أن أتعرف عليه أو إلى ما هنالك، يقضي بوجوب التمكين وعدم جواز الحبس أن أذهب إليه. فمو المفهوم مباشرة يدل على وجوب الفحص، المفهوم يدل على عدم جواز بيعه والتصدق به إذا لم تكن يائسا منه. خب عدم بيعه أعم من أن يحفظ له أمانة في يدي حتى هو يأتي أو أنا أذهب، هو ما يدري لعله أساسا أنه موجود معنا، فيصدق علي أني حابس لماله إن لم أعرفه له. والتعريف له في مثل المورد غير الميؤوس منه لا يكون إلا بالفحص عنه. فلا يقول أن قائل المفهوم قال لا تبعه ولا تصدق به، وهو أعم من حفظه أمانة ومن الفحص عن صاحبه. أقول حفظه أمانة فرع أن يكون صاحبه يعرف أنه عندنا ويقدر على المجيء إلينا وإلى ما هنالك، وهذا كله حيثيات غير معلومة، غير معلومة هذه الحيثيات غير معلومة. وعليه فيمكن أن يقال في مثل هذا المورد، يمكن أن يقال في مثل هذا المورد بوجوب الفحص. لكن يبقى فد شيء واحد يا إخوان، طبعا سيد الخوئي هنا ناقش بالرواية مثل ما ناقش بالروايتين السابقتين، قال هذه مورفة في مجهول المالك، هذا معروم المالك فقد مالكه، والجواب هو الجواب يا إخوان، الجواب هو الجواب. لكن يمكن أن يقال هنا بأن ظاهر هذه الرواية أنها واردة في مورد اللقطة لا في مورد مجهول المالك الإصطلاحي. ليش؟ لأن ظاهرها أن ذاك الشخص ضيع جزءا من متاعه. ها؟ يقول وجدنا فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، هو تيه. قد يقال هسه قد يقال هو الرجل، احنا كنا جالسين جمعنا غراضنا او خدمنا جمع الغراض فوضع في اغراضنا بعض اغراضه، فبالنسبه لذاك الشخص صار ضائع هذا المال، مو بس ضاع عنا هذا الشخص. اقول هذا احتمال وارد يا اخواني، ولكنه ليس ظاهر. احنا انتبهوا في الدلالات اللفظيه، القضايا مو رياضيه، لابد أن يكون الاحتمال الذي نبرزه ونبدي احتمال من ظاهر اللفظ. ظاهر المقام هنا هو أن الرجل ضاع عنا، لا أن متاعه، يعني يمكن هذا الرجل يمكن نسيه معنا. أحسنتم، هذا لا يسمى تضييع للمال من طرفه، معروف مكانه، هو يعرف أنه معنا ويعرف أننا خوش أناس، ولكن نحن ضيعناه، هو في رتبة لاحقة ضيعنا عندما انقلبنا عن مكاننا. وكل مجهول مالك قد يكون، أو كثير من أفراد مجهول مالك قد تكون من هذا القبيل. وعليه فمورده مورد مجهول المالك، ويدل بالمفهوم على أن حكم هذا المال ليس هو البيع والصدقة. فإذا لا يبقى حكمه ليس البيع والصدقة، لا يبقى إلا أن يحفظ لمالكه، وحفظه لمالكه، حفظه لمالكه لا بد وأن يكون بالتعريف له، والتعريف له لا يمكن في مثل المورد إلا بالفحص عنه، فيجب الفحص عنه بالملازمة مع المفهوم لا بنفس المفهوم. هذه انتبهوا إليها. هذا بحث ثاني سيأتي الآن، بدنا نتكلم عن أصل وجوب الفحص إن شاء الله. الرواية الخامسة هي رواية حفص بن غياث الواردة في الجزء 25 أيضا صفحة 463 الحديث الأول من الباب 18. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد بن شير القاساني، هذا الرجل يا إخوان موثق، لكن أحمد محمد بن عيسى قال سمع منه مذاهب منكرة. بحثنا إحنا السند، قلنا سماع المذاهب المنكرة لا يخل بالوثاقة ما دام يوجد تنصيص على وثاقتي من النجاشي، عن القاسم بن محمد. وهذا القاسم بن محمد أولا هنا بلحاظ الطبقة الظاهرة أنه القاسم بن محمد الأصفهاني، وهو القمي لا الجوهري الذي اعتيد روايته عن الحسين بن سعيد، والذي وثقناه برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه ذاك. طبعا البعض احتمل أنه هو شخص واحد، ماكو دليل على هالكلام جزمي. وعندنا قرينة هنا في الرواية عن القاسم بن محمد الإصفهاني، وهو أن الشيخ الصدوق يروي نفس الرواية بإسناده إلى سليمان بن داود المنقري، وفي السند القاسم بن محمد أيضا، وصرح بأنه القاسم بن محمد الأصفهاني. يروي القاسم بن محمد المجهول الحال عن سليمان بن داود المنقري. سليمان بن داود المنقري ثقة، إلا أنه لم يكن متحققا بأمرنا كما قال الشيخ النجاشي، يعني مو شيعي ذاك الشيعي. عن حفص بن غياث، حفص بن غياث قاضي من قضاة العامة كما تعلمون، وللأسف السيد الخوئي ضعف الرواية في مصباح الفقاهة، لكن هذا قبل أن يؤلف معجم رجال حديث الفقاهة، وإلا ففي المعجم وثقه، لأن الرجل ممن ادعى الشيخ الطوسي في العدة إجماع الطائفة على العمل برواياته من أبناء العامة، وهذا لا ينفك عن وفاقته، بل الشيخ في الفهرس قال كتابه معتمد، وهذا ظاهر في أن المؤلف معتمد. كيف يكون الكتاب معتمد والرجل غير معتمد؟ هذه ملازمة عرفية واضحة. عموما يا إخوان، السند ضعيف بمعنى أنه غير معتبر من جهة جهالة القاسم بن محمد الإصفهاني. قال: سألت أبا عبد الله حفص بن غياث عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا. جيد. واللص أيضا مسلم، ماكو كلمة أيضا. هل يرد عليه ما دام هو مسلم؟ أنا مسلم المستودع، والودائي أيضا مسلم، أرده عليه؟ فقال: لا يرده. فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل. خب قد يكون الإمكان مع الواسطة، لا شك أنه إمكان أيضا. قال: فإن أمكنه أن يرده، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، شي سوي فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرمة غرم له وكان الأجر له. ظاهر في وجوب الصدقة، هذا ضرر علي، أنا تصدق ثم يجي جنابه يطلبها من عندي. خب واضح من ذيل الرواية تطبيق حكم اللقطة هنا. صدق الرواية، الرجال المالك ما مضيع أساسا غصبها غاصب، لكن بعد الغصب ضاعت أو ما ضاعت يا إخوان؟ ضاعت عن مالكها، لأن اللص ما يخبر عن نفسه، خوف اللص يصير غيلة، مو مثل الحاكم الظالم يعلم أنه هو الغصب. فأنا أريد أن أقول في طول هذه اليد العدوانية، صارت ضائعة عن مالكها أو ما صارت ضائعة، تحقق عنوان الضياع أو ما تحقق عنوان الضياع عن المالك؟ عنوان الضياع مو بالضرورة وقعت من عندي، قد أكون دفنتها في مكان ونسيت المكان، قد يكون حيوان جرها إلى مكان وانقطع الحبل، تفتوا ليت يتكس في ذهننا المصداق الساذج للضياع وهو أنه وقع مني. أقول: يد الغاصب يد عدوانية، سرقها من بيتي وأخرجها إلى الخارج، صار يصدق عنوان الضياع، صار يصدق الغاصب هم ضامن ماكو شك، لكن الآن أنا اللي صارت عندي وديعة شرعية، أمانة شرعية مو أمانة مالكية، مو المالك جابها عندي، هي في هذا الظرف ضائعة عن المالك أو ليست ضائعة عن المالك؟ ضائعة. ما دامت ضائعة عن المالك فمقتضى القاعدة أن تطبق عليها أحكام اللقطة. يبقى أن الإمام عليه السلام أهمل قضية أنه بعد السنة أقدر أتملكها، أو يقال هذه اللقطة بالخصوص لأنها لقطة عن طريق يد عدوانية لا تتملك، حكمها إما كذا وإما كذا. خب إذن والرواية بالمعنى المطلق وردت في مجهول المالك، لكن مجهول المالك الذي يصدق عليه عنوان الضياع، جزما هنا يصدق عنوان الضياع، لأن اللص غير معروف، لو كان معروف لجاء عليه صاحب المال، ما معروف أنه هو الذي سرق ماله، وواضح من الرواية أن هذا لص علم أن هذه الأمانة أمانة لإنسان محترم المال، مو وإلا اللص قد يكون أودع عندي أملاكه، محتمل أو مو محتمل، محتمل، لكن مورد الرواية واضح منه أن هذا اللص أودع المال الذي سرقه، أودع المال الذي سرقه. الرواية يا إخوان إذن صار عندنا فيها مناقشتان، المناقشة الأولى مناقشة السند فإنها غير قابلة للاعتبار، المناقشة الثانية مناقشة الدلالة، أن هذا حكم مجهول المالك الخاص وهو اللقطة، وهو خارج برمته باب اللقطة الذي صدق معه عنوان الضياع عن محل كلامنا كما سيأتي إن شاء الله، وهو واضح في حد ذاته. لكن السيد الخوي على الله مقامه الشريف بعد أن ضعف الرواية سندا بحفص والقاسم بن محمد ووافقناه في النتيجة، وإن لم نوافقه بحفص هو أهم لا يوافق نفسه، يقينا لم يعد يقول بضعف حفص، على مستوى الدلالة ناقش في الرواية كأن السيد رحمة الله عليه آمن أنها من مجهول المالك الأصطلاحي، ولكن قال هذه مورد خاص وهو مورد اللص الذي أودع المال المجهول مالكه عند شخصين، فلا يمكن التعدي عن موردها الخاص إلى بقية الموارد. لا يظهر من كلامه أبدا أنه يرى أن هذه الرواية موضوعا داخلة في اللقطة وغير داخلة في مجهول المالك الأصطلاحي الذي يباين اللقطة، قلنا فيراها من مجهول المالك الأصطلاحي ولكن موردها مورد خاص، وهو ما لو أودع اللص عند شخص أمران. لكن كما ترون القضية من اللقطة تحقيقا، القضية من اللقطة تحقيقا، أنا التقطتها من اللص، ما إلى قيمة أمانية اللص، لم تقولوا هذا عنوان وديعة وأمانة، مو التقاط، أنا التقطتها من اللص، صدق الضياع على عن صاحبها صار جزما بأخذ اللص لها غيلة، بالنسبة لي أنا عنوان الضياع صادق هنا. بعبارة أخرى يا إخوان أخذتها من اللص أو من الشارع أو من طار حيوان طار بها، لا فرق، فإن هذا كله يصدق معه الضياع بالقياس إلى المالك، يبقى الالتقاط يصدق لو ما يصدق هنا، نقول يصدق الالتقاط لأن الوديعة الشرعية لا تصدق هنا، لأن الوديعة الشرعية تكون بإيداع من يده على المال إما يد ملك أو يد أمانة، ولو من باب أنه ولي، وهذا يده لا يد ملك ولا يد أمانة، فيده كمنقار الحيوان من هذه الجهة لا شك ولا ريب في أنه يصدق الالتقاط بالأخذ منه بالدقة، وعليه فالرواية تحقيقا هي من روايات اللقطة لا من روايات مجهول المالك الاصطلاح، فهي أجنبية أصلا عن محل الباحث، مو كما يقول السيد الخوئي على الله مقامه هي من مجهول المالك ولكنها واردة في مورد خاص. لو كان الأمر هكذا يقال للسيد رضوان الله تعالى عليه هل يحتمل الفارق يعني لو كانت من مجهول المالك الاصطلاحي بين مجهول المالك الذي يؤخذ من يد اللص ومجهول المالك الذي يؤخذ من مكان آخر؟ الرواية السادسة وهي الأخيرة في المقام يا إخوان هي الروايات الواردة في اللقطة، لا بأس بأن نقرأ استئناسا يعني استئناسا فقط بعض الروايات وهي واردة عقد لها أو لمعظمها الشيخ الحر على الله مقامه الشريف، عقد لها بابا خاصا في كتاب الوسائل أظن 450 أنا في ذهني، واضح إجمالا حكم اللقطة في أذهاننا واضح يا إخوان، لكن مع ذلك الرواية الأولى في الباب وهو الباب الثاني من أبواب اللقطة محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، رواية واضحة الصح. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: واللقطة واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله، أهمل الصدقة، يعني حق لا يتملكها. وعنه عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه، هذا كثير فيه كلام يا إخوان، لكن على مبنانا القضية يمكن تصحيحها، لأن في السند فضالة وأبان، فنحن آمنا بوثاقة من يروون عنه، لكن هنا يظهر الانقطاع في السند والله العالم. قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال: يعرفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ. إيه بس بعيد إدراك، إدراك أبان يروي عن أمير المؤمنين بواسطتين، هذا بعيد جدا. أو من يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن شاء اغتربها الذي كانت عنده وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتبسها والأجر له.
يعني
عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما، السند واضح. قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها، فإن يعني ما تأخذها لا تلتقط، هذا الفتوى المعروفة بكراهة الالتقاط، فإن ابتليت فعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك، مثلها يجري عليها ما يجري على مالك، إن إلى أن يجيء طالب طالب إلى أن يجيء طالب إلى آخر الحديث، عرفها سنة. قال: الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها. الضال أيضا نقطة ضيعها صاحبها مع حذف السند. سأله: وأنا أسمع عن اللقطة قال: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. روايات عديدة يا إخوان، واضح أنه في اللقطة يجب التعريف لمدة سنة، والتعريف في المورد الذي يحتاج إلى الفحص، أصلا هو فحص في الحقيقة عن المالك، التعريف كل شيء الفحص عنه بحسبه، مو مطلق تعريف هو المطلوب. يعني أنا في قم عثرت على لقطة أروح أعرفها في مشهد، واضح أن التعريف هو الفحص في المكان الذي يؤمل بالعثور فيه على المالك، فواضح جدا أن روايات اللقطة تدل على وجوب الفحص. الآن تفاصيل سنة أقل أكثر ذاك بحث آخر، واضح أنها تدل على وجوب الفحص. وكل لقطة فهي مجهول المالك، فروايات اللقطة تدل على وجوب الفحص في مجهول المالك. ولكن يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن هذه الروايات أخص موردا من مجهول المالك على مستوى الموضوع، أي أخص موردا من مجهول المال، وما دل على الأخص لا يصلح لأن يدل على الأعم إلا بدعوى عدم احتمال الفرق عرفا بين البابين. وإن كان محتملا جدا، هذا عدم احتمال الفرق محتمل جدا، ولكن نحن غير مطلعين على ملاكات الأحكام كما يقول السيد الخوي. قد يكون لمورد اللقطة خصوصية في الشارع، في الشريعة المقدسة، من جهة أنه سبق عنوان الضياع على المال، بينما في مجهول المالك الاصطلاحي لا يصدق عنوان الضياع.
هذا المقدار ليس له دخل بمسألة الفحص على
فعلى كل حال، فيقال حينئذين قد يقال بوجوب الفحص في اللقطة ولا يقال به في مجهول المالك الاصطلاحي اللي هو تحقيقا مو أخص اللقطة منه، يباين اللقطة لأنه أخذ فيه عدم الضياع. لكن الإنصاف يا إخوان أن أصل الفحص عن المالك من جهة أن الشريعة المقدسة تحترم مال هذا المالك، أليس من هذا القبيل؟ من جهة أن الشريعة المقدسة تحترم مال هذا المالك، وهو مال محترم، فهو في حد ذاته وهو عند صاحبه محترم، وإذا فقد صاحبه بالنسبة لنا فهو أيضا محترم، يجب علينا التعريف. مجهول المالك يلتقي مع اللقطة في أمرين ويختلف عنها في أمر واحد. يلتقي معها في أنه لمالك محترم المال، في أنه لمالك مجهول بالنسبة لنا. لو كان معلوما بعد ما يحتاج تعريف، نروح له ونعطيه مباشرة. مجهول بالنسبة لنا فعلا، إما شخصه إما أثره. على كل حال يختلف في أمر واحد، وهو أن يصدق الضياع عن المالك في اللقطة، بينما في مجهول المالك الاصطلاحي لا يصدق الضياع بالنسبة للمال، وقد يكون هو واقعا أيضا ضائع، لكن ظاهر الحال ليس هكذا. فأقول الفحص عن المالك مقتضى احترام ما المالك وملكية المالك. من هذه الجهة إنصافا لا يحتمل الفرق، من هذه الجهة لا يحتمل الفرق بين اللقطة ومجهول المالك، لأن الفحص عنه نتيجة احترام أمواله واحترام ماله واحترام ملكيته لهذا المال في الشريعة المقدسة. مجرد أنه يفترق العنوانان في أنه هنا صدق ضياع المال، هناك لا يصدق ضياع المال، قد يقال لا يحتمل الفرق. قد يقول قائل إذن فتستطيعون تجرون روايات اللقطة في أن الفحص في مجهول مالك لمدة سنة، فنقيد الروايات الظاهرة في أن الفحص حتى اليائس. أحسنتم. فنقول حينئذ الفحص إلى مدة سنة، أولا غالبا اليأس يحصل قبل السنة، والعلماء متفقون في أنه في مورد اللقطة ماذا؟ في مورد اللقطة التعريف لمدة سنة إن لم نيأس قبل ذلك، أما إذا يأسنا فما قالوا بأن الواجب تعبدي محض حتى لو يأسنا. فاللقطة تعريفها إلى حد اليائس وأزيد أيضا، غالبا غالبا، نادرا جدا أن نفحص سنة ولا يحصل لدينا يأس. إيه يسقط التعريف؟ نعم يسقط التعريف، هم يقولون هكذا يسقط التعريف. وعليه فحينئذ روايات اللقطة التعريف بسنة هذا الأمد الأخير إن لم يحصل يأس قبله. مجهول المالك ظاهره أطلب وجهد وإن طالت المدة في غير واحدة من الروايات. حتى هذا التفصيل قد نؤمن به كفرق بين المال الضائع عن صاحبه والصاحب الضائع عن من بيده المال، فيقال بأنهما من واديين من بابين بهذا المعنى. لكن في أصل وجوب الفحص اللي هو إنما ينشأ من جهة احترام ملكية المالك ومالية المالك، أنا إنصافا لا أجد في الذهنية العرفية احتمال فرق، وفي الذهنية المتشرية احتمال فرق من هذه الجهة. يعني إحنا الآن فقط نريد نستدل بروايات اللقطة لإثبات أصل وجوب الفحص فقط، ما نحتمل أن وجوب الفحص ناشئ إلا من جهة أن المالك مالك محترم وأن ماله محترم، وهذه حيثية غير فارقة، غير فارقة بين باب اللقطة وباب ماذا؟ وباب مجهول المالك. أما مقدار الفحص فسنأتي إن شاء الله. إحنا الآن فعلا بصدد الاستدلال على أصل وجوب الفحص، وهكذا فقد اتضح أن الآية لا يمكن الاستدلال بها، وأن الوجه الذي أفاده الشيخ الأعظم يمكن الاستدلال به، وهو أنه حتى لا يصدق أنك حابس يجب عليك أن تفحص. لكن هذا يمكن الاستدلال به إن لم تكن هناك طائفة دل على عدم وجوب الفحص، فإنه يرتفع موضوعه لا يقاومها كما بينا بالأمس. ولكن الحمد لله عثرنا على طائفة من الروايات تتشكل من عدة روايات يمكن الاستدلال بها في المقام، بعد الالتفات إلى نكتة لم يلتفت إليها السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، وهي أنه لا فرق بين عنوان جهل المالك وعنوان فقد المالك، الجهل بالمالك وفقد المالك، لأنه لا فرق بينهما جزما بعد أن لم يجد عنوان مجهول المالك في أي من الأدلة الشرعية في المقام. بعد هذا لابد أن نتعرض للأدلة التي استدل بها على عدم وجوب الفحص، واستقربها الشيخ الأنصاري قال ليس ببعيد، والبعض قد يدعي التناقض بين الشيخ الأنصاري. كيف في بداية البحث استدل بذاك الوجه الثاني ثم استدل بهذه الرواية ولم يستبعدها؟ أليس هذا من التناقض؟ أليس هذا من التناقض؟ ربما ورد هذا الكلام شيئا ما في حاشية المحقق الإيرواني على ما أظن على المكاسب. سيأتي الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.